والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا في كتابه أن نعين على تزويج الشباب والفتيات اللائي لم يحصلن على هذا الحق، فهو القائل سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، حث الشباب خاصة إذا ما توفرت دواعي الزواج أن يبادر إلى العمل به، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، كما هي عادتنا مع حضراتكم بين الحين والآخر، نلاحظ بعضا من الأمراض التي تفشت في مجتمعاتنا وألقت بظلالها وخيمت بسوادها على حياتنا، نحاول أن نعيش مع هذه الظواهر ونتعامل من خلال المنظور الإسلامي مع هذه الظاهرة في محاولة منا للوصول إلى علاج لها. لقد كشفت دراسة أقامها بعض المراكز المتخصصة، كشفت دراسة عن أن عدد الشباب والفتيات فيما بين سن 25 و35، وهو السن القوي والرغبة الملحة للزواج، عدد الفتيات والشباب فيما بين سن 25 و35 الذين لم يتزوجوا بعد يصل إلى 9 مليون. هذه الظاهرة وهذه الدراسة تناولت هذا الشق فقط، هذا العمر السني ما بين 25 و35، لكن ما فوق 35 وما تحت 25، عدد الأرامل، عدد المطلقات، لم تشمل الدراسة هذه العينات. فتخيل أن عمرا سنيا كهذا يصل عدد الشباب والفتيات اللائي أو الذين لم ينعموا بنعمة الزواج وصل إلى 9 مليون. فلو ضممت بقية العينات ما فوق 35 والأرامل والمطلقات، ربما يتضاعف هذا العدد. وبالتالي ينبغي أن نقف أمام هذه الظاهرة. إننا كمسلمين مطالبون بالعفاف، والعفاف أصل من أصول ديننا، وقد بين سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره النجاشي أن يذكر له ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا قوما أهل جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، نعبد الأوثان، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نأكل الميت، ويأكل القوي منا الضعيف، فجاءنا نبي نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى توحيد الله تعالى وعدم الشرك به، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدقة. فجعل العفاف مبدأ إسلاميا عظيما في أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين ما حرص الإسلام عليه: محافظة على الدين، محافظة على المال، المحافظة على العرض، المحافظة على النفس، المحافظة على العقل، وهي ما تسمى بالكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع كلها للدعوة إلى تثبيتها والمحافظة عليها. ويأتي حفظ الإنسان لعرضه في مقدمة هذا كله، كما يقول قائلهم: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. محافظة على الأعراض، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من هنا ندرك أهمية أن يسعى المسلم إلى أن يعيش في وسط أسرة، الأسرة التي حث الإسلام على تكوينها ورغب في إقامتها، وترتب على هذا المشروع الإسلامي العظيم أشياء كثيرة ترتب عليها جوانب خلقية، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والحديث يعلمنا: إذا وقع نظر أحدكم على امرأة فأعجبت فليعجل إلى أهله وليقضي نهمته، فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي ظل الأسرة يوجد العفة، حفظ الفرج، عدم النظر إلى ما حرم الله، جوانب خلقية، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في ظل الأسرة يشعر الإنسان بالتكامل فيما بينه وبين زوجته، كل منهما يتعاون ويتآلف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مشاعر الألفة، المودة، السكن، الاستقرار النفسي والجسدي، الشعور بالأمن في ظل هذه الأسرة. وصدق من قال: وزوجة المرء عون يستعين بها على الحياة ونور في دياجيها، مثلات فكرته إن بات في كدر مدت له أياديه تواسيها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها. والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها، إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يشفيها. وزوجها ملك والدار مملكة والصفو والسعد يجري في نواحيها. تلك هي المعاني العظيمة التي تشيع الدفء في حياة الأسرة، أب وأم وأبناء. يشعر الإنسان بوجوده وإيجابيته وفعاليته، فيسعى إلى أن يكون رجلا وإلى أن يكون صاحب همة ونشاط ليكون أهلا للرجولة وأهلا للأبوة التي لا تتأتى إلا في ظلال الأسرة. حتى الصحة، قالوا من أحمد أسباب الصحة المحافظة، المعاشرة بين الزوجين من أحمد أسباب الصحة. كذلك الجوانب النفسية، جوانب الاجتماعية، جوانب الخلقية، جوانب عديدة. ودائما شرع الله تبارك وتعالى فيه الخير كله، وفيه الرحمة كلها، وفيه العدل كله. من هنا تبدو أهمية أن يحرص الجميع على أن تنشأ الأسر وأن تتكرر وأن تبدو هذه الصورة موجودة في المجتمع، لا تتلاشى ولا تنمحي بوجود الأسرة. كما قلنا يستقر الفرد، وإذا ما استقر الفرد أمكن له أن يعطي وأمكن له أن يبدي ويظهر مواهبه وإمكانياته التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. وقد جعل الله في الإنسان أشياء لا تبدو ولا تظهر ولا يتأتى تحقيقها وتحصيلها إلا في جو الأسرة. من أين للأم أن تعطي حنانها وشفقتها ورأفتها إلا في ظلال أسرة؟ من أين للأب أن يبدي وجوده وإيجابياته إلا في ظلال أسرة؟ وهكذا يبدو تكون الأسر أمرا ضروريا لا غنى للمجتمع المسلم عنه. الذي تؤكده الظاهرة أن المسألة خفت إلى حد كبير، وكنا نلاحظ فيما سبق أن عقود الزواج ربما في اليوم الواحد 5 و6 و10، ولكن الآن بين الحين والآخر كل شهر مرة إذا ما دعي الإنسان إلى عقد زواج. أصبحت المسألة نادرة وقليلة، وأصبحت تلاحظ في كثير من البيوتات شبابا وفتيات يطول العمر بهن وبهم إلى حد 30 أو يزيد عن ذلك، فانتشرت العنوسة إلى الحد الذي أوصل هذا الشباب والفتيات إلى 9 مليون شاب وفتاة فقط ما بين 25 و35. إن هذا ينذر بكارثة، ولذلك يقولون إن العنوسة قنبلة موقوتة سرعان ما تؤدي إلى تدمير المجتمع ككل. فليس كل الناس على مستوى من التدين ومستوى من الصلاح يحفظ لهؤلاء استقرارهم ويمنع شرهم، وإنما سيبحث الإنسان بحكم الضغط عليه وإلحاح الغريزة لديه لابد أن يبحث عن منافس من هنا ومن هناك. لذلك وجدنا الشباب والفتيات يلجأ الكل منهم إلى عملية الزواج العرفي والمخادنة والمخاللة، أن يصطحب الإنسان فتاة ويمشي بها وهو لا يعرفها، ليست بينه وبينها أي رحم، وإنما مجرد نزوات شهوات يحقق الإنسان من خلاله ذاته. فأصبحت العلاقات الآثمة منتشرة، وأصبح الزواج العرفي كما قلنا موجودا بكثرة في مجتمعاتنا بعيدا عن أعين الرقباء وبعيدا عن أعين الآباء والأمهات. ولهذا الزواج آثاره السلبية والسيئة التي لا تحفظ لا للإنسان ولا للمرأة، وإنما هو أقرب كما يقولون زنا، أقرب ما يكون إلى أن يكون زنا مقنع. أين الأسرة؟ أين البناء؟ أين الاستقرار؟ لا وجود لهذا كله. العنوسة شر يتهدد البيوت، وخطر وقنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المجتمع ككل، وتؤدي إلى شيوع الرذائل والفواحش، وتنشر العادات السيئة، وتؤدي إلى إصابة أصحابها بالأمراض النفسية والعصبية والفراغ القاتل وما إلى ذلك من معان، على عكس وضد تماما ما يؤديه نظام الأسرة المستقرة المتكونة على أساس إسلامي. من هنا ينبغي على كل منا، وقد لاحظنا ذلك، نحن نعيش في مجتمع وكلنا يسمع ويرى، وقد ترى في المجتمع إنسانا لديه 4 بنات 5 بنات وهن يجلسن إلى جواره ويبلغ السن بهن مبلغا ولا يستطيع أن يفعل شيئا، فماذا نصنع؟ كل إنسان إذا ما وجد شيئا كهذا لابد أن يسعى، فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم أن يسهم في حل هذه المعضلة وأن يسعى إلى إزالة هذا الضرر. فإن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكل منا يحمل قدرا من المسؤولية في علاج هذه الظاهرة. أولا نأتي إلى أولياء الأمور، إلى ولي الزوجة، ولي البنت، سواء كان أبا أو أخا، من ولاه الله تعالى أمرها، نقول رفقا بالشباب: لا داعي لعملية تكليف الشباب بما فوق طاقتهم، أنتم ترون إلى أي مدى ضغط العوامل الاقتصادية على الشباب، فلا داعي لأن تأتي وتحمل الشاب فوق طاقته وتطلب منه مهرا كذا وجهاز كذا وأثاث كذا وما إلى ذلك بما ينوء به كاهله ويحول فيما بينه وبين إتمام الزواج. وليس هذا بعيدا عن تعاليم ديننا، تعاليم الإسلام تقول: من يمن المرأة يسر مهرها، من يمن المرأة يسر مهرها، دلالة خيرها وبركتها أن يكون هناك تيسير في أمر المهر. لكن مسألة الآلاف والمئات والأثاث والرياش والفراش، هذه مسألة أصبحت عائقا أمام القادرين، فكيف بالعاجزين؟ إن بنتك أو أختك أمانة في عنقك، يسر أمرها، سهل أمر زواجها، ولا تكن عقبة كؤودا أمام إتمام هذا الزواج بسبب تكاليف مادية أو جهاز أو ما إلى ذلك. فمن يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بنتك أو أختك في حاجة إلى من يحصن فرجها، إلى من يغض بصرها، إلى من يحقق لها ذاتها، وهذا كله يتأتى بالزواج، وليس بالضرورة أن يكون الأمر على إسراف ومغالاة على النحو الذي نراه في تجهيز بناتنا وأولادنا. هذا أمر. الأمر الثاني، دعوة نوجهها إلى الشباب. الشباب كذلك له دور في عملية الزواج هذه وتعطيلها وتعويقها. سئل أحد الدعاة يوما، قيل له ما مشكلة الشباب اليوم؟ قال مشكلة الشباب اليوم أن كل واحد منهم يريد أن يبدأ من حيث انتهى أبوه. كل واحد منهم يريد أن يبدأ من حيث انتهى أبوه. أبوه سكن في المنطقة الفلانية، ركب سيارة من نوع الفلاني، أدخل أجهزة من النوع الفلاني، فهو لا يريد أن يبدأ بداية ضعيفة بسيطة وينمو مع الوقت، وإنما يريد كل شيء أن يتحقق قبل الزواج. بعضهم قال طلب الشاب كل شيء قبل الزواج إلا حاجة واحدة فقط، الأولاد، لم يطلب الأولاد. فالمسألة خطيرة يا أخوانا، كل واحد يريد أن يكون كل شيء على ما يرام قبل الزواج. ابدأ بداية بسيطة، والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والعلماء يستفيدون من هذه الآية ويستدلون بها على أن أحد الأسباب التي يجلب بها الغنى للشخص الزواج. قالوا عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. اغتنموا هذه الفرص، اغتنموا وعد الله لكم وفضل الله عليكم أيها الشباب، وبادروا، لا داعي للتأجيل. ثم شيء آخر أهمس به في أذن الشباب، عملية التعقيد في الاختيار، والتي يضع الإنسان أمامها عقبات، يريد واحدة من النوع الفلاني والطول الفلاني والعرض الفلاني والثروة الفلانية والخلق الفلاني والحسب الفلاني، ويبحث هنا وهناك، ويدخل بيتا وبيتين وثلاثة وعشرة وعشرين، وكأن المسألة هناك. لابد من أن نفهم ليس هناك إنسان كامل، كما أنه ليس هناك إنسان. فزوجوه، هذا للأولياء. وقال فضل بيتك حقيقة ما في ساحدة، وإنما الذي يفضل امرأة على ما سواها لا الجمال ولا المال ولا الثروة ولا الحسب ولا النسب، كل هذه اعتبارات لا قيمة لها. الحاجة الوحيدة التي تفضل بها المرأة عما سواها دينها وخلقها. فابحث عن هذه الصفة، ولكن أن تعقد المسائل إلى درجة أنك تدخل بيتا فهذه تراها طويلة لا تمد لها عنقك، وهذه سمينة لا تستأثر بالسرير دونك، وهذه رفيعة كذا. المسائل أعجب من الشباب أن يعوقوا أمور الزواج بسبب شيء من هذا. من يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مسألة نسبية، ويحتاج الأمر إلى التيسير. أقبلوا على الزواج، وانشطوا أيها الشباب لهذا الخير. اذهب إلى الزوجة وأنت على نية وعلى عزم وإصرار أنك تريد فعلا الزواج، لا تريد فرجة ولا مشاهدة لبنات الناس هنا وهناك. هذه مسألة نخاطب بها الشباب كذلك. فهناك مسؤولية تقع على أولياء الأمور، مسؤولية تقع على الشباب، مسؤولية تقع على الفتيات كذلك. بعض الفتيات يريدن زوجا على التفصيل، زوج مفصل تفصيلة خاصة، لابد أن يكون مؤهله كذا، ثقافته كذا، دينه كذا، كذا كذا كذا، وبالتالي تتعطل ويدخل واحد ويمر ويأتي الثاني ويخرج وتمضي المسألة إلى أن يطول بها السن، وتقول أريد أن أحصل ولو على نصف رجل، بعد أن عوقت أمر الزواج وعطلت مسيرته ودخل عليها الراغبون فيها واحدا تلو الآخر، ولكنها عطلت. هذه فتنة، فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فتنة وفساد، شيوع العزوبة بين الشباب وشيوع العنوسة بين الفتيات شر ووبال. ينبغي علينا جميعا أن نسئم وأن نبادر ونحاول ما استطعنا أن نسهم في حل لهذه القضية. عرفنا دور ولي الأمر، دور الشاب، دور الفتاة، كذلك دور المجتمع. المجتمع أن نحبب ونرغب الجميع في هذه المسألة ونحثهم وندفعهم، لا أن نعوقهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يتعهد أصحابه، يسألهم: فلان هل تزوجت؟ فقال: يعني لا رغبة لي في الزواج ولا أجد ما يعينني عليه. يا فلان ألا تزوجت؟ يسأل مرة وثانية وثالثة. فلما وجد ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه وأنه يسأله بين الحين والآخر: ألا تزوجت؟ هل تزوجت؟ فقال: ما يدعوني رسول الله إلا إلى خير. فبدأ يسأل عن الزواج، ويجمع له النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يعين هذا الشاب على العفة، يعينه، يجمع له وزن نواة من ذهب، ويجمع له طعاما وشرابا، ويعملون حفلة وتتم المسألة في أيسر صورة وأهون مظهر، دون تكاليف ودون أعباء ونوادي ومراكب على النيل وما إلى ذلك. أبسط شيء، أبسط شيء. فكان يتعهد أصحابه، ويأتيه واحد يوما ويقول: يا رسول الله زوجني. امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى له فيها حاجة، فيقول: زوجني إياها. فيقول: ماذا معك؟ ماذا معك؟ ليس معي شيء. واحد يريد الزواج وليس معه شيء، ماذا يصنع؟ الداعية المربي صلى الله عليه وسلم، هل يترك شابا ذا طاقة بمثل هذه الصورة ويقول له: اذهب، اذهب بعيدا، اللي ما معهوش ما يلزموش؟ إنما هذا مربي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ماذا معك؟ ليس معي شيء. التمس ولو خاتما من حديد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التمس ولو خاتما من حديد. يذهب الرجل ويعود ويقول: لا أجد. فيقول له المربي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ ماذا تحفظ من سور القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا، وعدد له بعضا من السور، أربع أو خمس سور كلنا يحفظها، أربع سور أو خمس: إذا زلزلت الأرض زلزالها، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. فقال: زوجتكها على ما معك من القرآن الكريم. لو أن المسألة سارت على هذا النحو وأصبح المجتمع يتعامل مع الزواج بهذه الطريقة، بالله عليكم، هل كنا نرى ظاهرة تنمو على السطح وتخيم بظلالها على كثير من بيوتنا الآن، مما يسبب آلاما نفسية ومتاعب وأفكار وشرور ومضايقات نظرة المجتمع حتى إلى البنت أو إلى الشاب الذي لم يحصل فرصته من الزواج وقد بلغ به السن ما بلغ، نظرة غير موضوعية، تعامل الناس معه تعاملا ينظرون إليه على أنه شخص غير مرغوب فيه مثلا إلى غير ذلك. طبعا هذا بعيدا عن المجتمعات المتدينة، في ظل التدين الأمور تختلف كثيرا، ولكن أنت تجد أن كثيرا من البيوت يشترط لمن يأتي ليسكن فيها أن يكون صاحب أسرة، لا يقبل أن يكون رجلا عزبا يأتي ليسكن في هذا البيت، لأنه يعتبر بالنسبة له شر، يعتبر مصدر قلق ومصدر إزعاج لأي فتاة في بيتي أو خارج بيتي. من هنا نقول إن على المجتمع أن يسهم بكل ما أوتي من إمكانات ليحفز همة الشباب إلى الزواج، وليرغبهم فيه وليعينهم عليه، ولا بأس في هذا المقام أن يتوجه بعض الموسرين ممن منحهم الله المال، لا بأس أن يوجه جزءا من زكاة ماله ليعين شابا على العفاف، ليعين فتاة على السترة، ليس هناك ما يمنع، فإن الدال على الخير كفاعله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، طالما أن المسألة ليست على سبيل الإسراف وليست على سبيل التبذير وإنما للأساسيات، فوجه ما استطعت، وأنت رجل غني موسر وجه جزءا من زكاة مالك إلى معاونة الشباب والفتيات على هذا، وهذا يحمد لك ويحسب لك في ميزان حسناتك. هذا دور أيضا من أدوار المجتمع. وأقول أيضا ونحن نرى أن قطاعا عريضا من الفتيات تجاوز بهن السن 30 وقد وصل في بعض الأحيان إلى 40 أو يزيد قليلا، كل شاب إذا أراد أن يتزوج عمن يبحث؟ هل سيبحث عن بنت 30 أو 35؟ من يبحث عن هذه؟ إنما سيبحث عن الصغيرة ما بين 20 و25، يبحث عن البيضاء الجميلة ذات الحسب ذات النسب، يبحث عن الصغيرة السن وما إلى ذلك. وبالتالي قد أصبح لدينا في المجتمع شريحة موجودة بالفعل في مجتمعنا يتجاوز سنهن 33 و34 إلى سنون متقدمة. من ينظر إلى هؤلاء؟ من يعالج مشكلة هؤلاء؟ والشاب كما قلنا إذا لم يكن قد سبق له الزواج لن ينظر إلا إلى فتاة تقل عنه في سنه ربما 10 سنوات. من هنا نقول يجب أيضا أن تتغير نظرة مجتمعنا إلى المبدأ الإسلامي الذي جاء في كتاب ربنا وطبقه نبينا وصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو مبدأ تعدد الزوجات. فإن مجتمعاتنا لا زالت تنظر إلى هذا المبدأ على أنه شر وخطر، وعلى أن هذه المسألة يعني حساسة جدا ينبغي ألا يقربها، منطقة لا ينبغي لأحد أن يتحدث فيها أو يقربها. ربما يقبل المجتمع إنسانا ينحرف يمينا أو يسارا ولا يقبل بأي حال أن يرى شابا أو رجلا أضاف إلى زوجته الأولى زوجة ثانية أو ثالثة أو ما إلى ذلك. لازلنا نتعامل مع هذه القضية بشيء من التوجس وبشيء من عدم الرضا، ونحن متأثرون في ذلك بما أملاه علينا أعداؤنا وبما تعلمنا وقرأنا. ولا يزال الإعلام بين الحين والآخر يرسل ما يسيء إلى هذا المبدأ وما يؤدي إلى نفور الناس وكراهيتهم منه، ونحن نتساءل أليس لهؤلاء البنات حق في أن يجدن أنفسهن، حق في أن يعيشن كما يعيش غيرهن، أم أن هذه المسألة لا تساوي شيئا في حس المجتمع؟ إن الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فيقول انكحوا ما طاب لكم، كما قال كلوا من طيبات قال فانكحوا ما طاب لكم. من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم. الاستثناء، لا يقول القرآن فإن خفتم إلا في حالة استثنائية فقط. والأصل في المسلم أنه عادل، وأنه صاحب نظرة صائبة لا يجور فيها على أحد. ولذلك استعمل القرآن لفظة فإن، إن لم يقل فإذا خفتم، إذا فيها خوف كبير أو رجاء كبير، لكن إن تدل على أن المسألة قليلة وضعيفة جدا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تأمل في نص القرآن الكريم واعلم بأن القرآن لا يستعمل الاستثناء إلا في الحالات الضرورية فقط، لكن الأصل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع دون شرط. فلما جاء الاستثناء قال فإن خفتم اشترط، كما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الاستثناء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نحن في حاجة إلى أن نعيد نظرتنا إلى هذا المبدأ العظيم الذي ما أباحه الله وما أحله إلا لصالح الرجل والمرأة والمجتمع، وخير للإنسانية أن تأخذ بهذا المبدأ من أن له أضرار وشرور التي تحدثنا عنها. وإما أن نبيح الزنا ونطلق العنان للشهوات دون رادع أو زاجر كما يحدث في الغرب، ويترتب على ذلك الأولاد غير الشرعيين واللقطاء ومصائب لا حصر لها ولا عد، وإما أن يباح للرجل أن يجمع بين عدد من النسوة لا يزيدن عن أربعة بشرط العدل بينهن. أي ذلك أعدل وأوفق للرجل والمرأة معا؟ إننا في حاجة إلى أن نعيد النظر، في حاجة إلى أن نتعامل مع شرع الله بشيء من الموضوعية. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، ما من مشكلة أو معضلة إلا ووضع الإسلام لها حلا، وضع لها حلا يتناسب مع مصالح المجتمع وصالح الفرد وصالح الجميع. ما من معضلة، كما يقول الإمام الشافعي، ما نزلت بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. ما نزلت بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فإذا كانت هناك مشكلة من أي نوع ما، فاعلم أن سببها البعد عن منهج الله والإعراض عن كتاب الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، جزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إننا ونحن بصدد الحديث عن ظاهرة العنوسة في مجتمعنا نجد حلا لها، وأنكحوا، وأنكحوا غير فانكحوا، فانكحوا أي بأنفسكم، وأنكحوا أي زوجوا، زوجوا. وكما قالوا يجب على رجال المسلمين أن يعفوا نساء المسلمين، كما يجب على أغنياء المسلمين أن يطعموا فقراء المسلمين. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم، فمن الذي سيعف هذه المرأة ويحول دون وقوعها في الرذيلة، ويمنع من أن تكون شرا على نفسها وشرا على مجتمعاتها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ولأهمية هذا العنصر، لأهميته في شيوع العفة في المجتمع، نجد أن هذه الآيات وردت في سياق سورة النور، وقد بدأت ببيان حد الزنا والتنفير منه، ثم عقبت بعد ذلك بحديث عن الأشياء التي تقي من الوقوع في الزنا، فتحدثت عن أداب الاستئذان وعن غض البصر وعن عدم إبداء المرأة لزينتها، وتحدثت أيضا عن الإنكاح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الخير كل الخير في اتباع هدي كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعود بنا إليه عودا حميدا. اللهم فقهنا في ديننا، وبصرنا بعيوبنا، وخذ بيدنا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وسد دين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، وتب على العصاة منا والمذنبين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقصى
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. كما أعلن على مسامع حضراتكم الآن في إعلان عقد الزواج، فنستأذن نتكلم كلمتين في المناسبة نفسها، ونحن لازلنا على في موضوعنا، موضوع الإنكاح والمعاونة على تزويج الشباب والفتيات. الحقيقة إن قصة إن الزواج في حد ذاته قصة محببة إلى النفس، والنفس تشعر بطمأنينة وبسعادة حين تأتي هذه الذاكرة أو تأتي هذه المناسبة. يعني تعال أي واحد راجل عجوز مسن يقول له إحنا عايزين نجوزك، هاي إيه؟ هيقول لك يا راجل حرام عليك، وياخدك عدو لي، ولا هيضحك؟ هبص ليه ضحك واتبسط وما إلى ذلك. كان الشيخ عبد الوادي مرة كان بيكلم هنا، فبقول إن زمان في الريف وهم بينتقلوا من مكان لآخر يوم يجيبوا اللمبة الصاروخ دي، فعايزة تطلع لمبة تطفي، يقول لها هنجوزك هنجوزك، تقوم اللمبة إيه تتهز كده فرحانة، ها فرحانة بالإيه، فرحانة بإنها جابوا لها سيرة الإيه الجواز. وفي المناسبة بيقول لك يعني واحد مرة بيقول لي ستو أنت عارف ستو يعني ست خلاص بلغت من عمر أرزلة، بقول لها أجيب لك طبق مهلبية ولا جوزك؟ قالت لابني أنت شايف فيها سند المهلبية يعني خد بالك. ولا التاني اللي شايل أمه فوق دماغه وعمال رايح جاي وتعبان بيها، فبيقول له واحد بيقول له يعني أنا مش عارف أعمل للست دي، أنا بصراحة أنا تعبت أعمل إيه؟ قال له أخي جوزها. فقال له جوزها، هي فيها حيل يا راجل؟ فخبطت على رأسه وقالت نفذ وصية عمك يا ولد. فيعني الجواز قصة محببة إلى النفس، لازم يا أخوانا نعترف بهذه الحقيقة، لازم نعترف بهذه الحقيقة. حتى والله وإن كان في ظل الكلام اللي بنقوله، حتى ولو في ظل تعدد الزوجات، لو كان في ظل هذا، السنة اللي فاتت كان مرة جابوا دراما كده في التلفزيون بتاع الحاج متولي، دوك سمعت والدنيا كلها اتقلبت، وإزاي ومش إزاي ومش عارف، بلاوي مسيحة والجرايد وده، وقعدوا يكلموا كلام غريب يعني بعيد تماما عن هدي الله. أعجبتني تعليقة علقت بها فتاة في إحدى الجرايد، قالت انتوا يعني عمالين بتتكلموا على شخصية الحاج متولي وده راجل عظيم وراجل كريم وراجل عادل بين نسائه وراجل كذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يتكلم عن محاسن هذه المسألة، وراحت ماضية تحت منتظرة الحاج متولي. شوف البنت نفسية اللي كاتبة الرسالة دي كاتبة تحت كده منتظرة مين؟ منتظرة مين؟ حاج متولي. يعني منتظرة ايه؟ تتجوز واحد تاني المهم نص راجل احسن من مفيش. لو ان المرأة وجدت لها رجلا واحدا لما فرطت فيه ولما يعني ارادت به بديلا. ولكن ما الذي يجبر المرأة على ان تقبل انها تكون زوجة تانية او ثالثة؟ انها مش لاقية. الشاهد يا اخوانا يعني انا بقول كده ينبغي ان نعيد النظر في طريقة تعاملنا مع هذا المبدأ. نريد ان نكون موضوعيين، نريد ان ننظر الى المسألة نظرة من واقع اسلامنا وديننا، وقد رأينا كيف ان العروس شر ووبال على اصحابها. المهم الزواج يا اخوانا لابد ان نعين على تيسيره. وفي بعض حاجات انا نسيت اقولها، انك تلاقي واحد مثلا ممكن يعطل بنته عن الزواج بنفسه كده. يعطل بنته ليه؟ يقول لك لا اما تتجوز اختها الكبيره. اما تتجوز مين؟ وبعدين بدل ما تبقى اخت واحده يبقوا الاثنين ويقعدوا الاثنين ما يتجوزوش. والسبب في كده مين؟ الاب. ده نصيب يا سيدي. جاء الوقت لان تتزوج الصغرى فلا تقف حجر عثرة امامه وتقول لا اما تتجوز الكبيره عشان ما اظلمهاش. فانت كده هتظلم مين؟ الاثنين. يبقى انا مش كويس. كذلك بعض الناس ها يقول لك احنا قرايب مع بعض، احنا ستر وغطى على بعض. يعني معناه ان ما جوزتش لمين؟ القرايب. ما جوزتش لابن عمها، ابن خالها، مش عارفه ايه. ها طب ابن عمها هل التزم بهذا المبدا؟ راح دور على اي واحده ثانيه. وبالتالي لو سمحت صوت فوق الاخوات لو سمحت. الاخوات لو سمحت. نيجي بعد كده ندور مثلا في بعض العادات والتقاليد، يقول لك لا انا ما جوزتش الا من الطبقه الفلانيه او من البيئه الفلانيه او من الوسط الاجتماعي الفلاني. ها وبالتالي جيل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويمشيهم. وبعدين تبص تلاقي ايه؟ انتظرت الفتاه ومش لاقيه. لان ما تيسرش الا مين؟ ما تيسرش ايه اللي هم عايزينه. يعني انا اذكر بعض الناس يقول لك لا انا ما جوزتش بنت الا يا طبيب يا مهندس. ما جوزت بنت الا ايه؟ والله كده بيحصل كده، يا طبيب يا مهندس. طب افرض ما فيش اطباء ولا مهندسين، او موجودين ومش لاقين شغل. فالحل ايه؟ لو ان شابا من اي نوع اخر جاء ليطلب هذه الفتاه، ذنبها ايه انك انت تعوقها؟ وبالتالي يمكن ان تنشا عداوه في قلب هذه البنت لمين؟ لابوها. ها لان هو السبب في انه اعاقها او اعضلها او حقف حجر عثره امام اتمام زواجها. فموضوع الأنوثة له جوانب عديدة وله أسباب كثيرة نحن أساس فيه. ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن غيرنا كثيرا مما في مجتمعاتنا ومما في قيمنا ومبادئنا، وأصبحنا على غير هدي الله سبحانه وتعالى، فغير الله ما بنا. فبالتالي هذه الظاهرة نحن جميعا نتحمل مسؤوليتها. أي ظاهرة، أي ظاهرة اجتماعية، أي ظاهرة غير طيبة، ينبغي علينا أن نسهم جميعا في حلها، كل بقدر وكل بحساب وكل بدور. ولكن أقول لك أنا مالي يا عم خليني في حالي. لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ها؟ الله شديد العقاب. أين دورك إذا كنت موسرا؟ أين دورك إذا كنت أبا؟ أين دورك إذا كنت أخا؟ هذه الأمور كلها تحتاج إلى أن ننظر إلى المسألة نظرة موضوعية. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه.